بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في فضل من قتل كافرا. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبيه رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في بيان فضل جهاد الكفار، ومن قتله كافر فإن هذا الحديث يدل على أنه من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجتمع من قتل كافرا، يدل على أنه من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجتمع كافر ومن قتله، يعني أن هذا الذي قتل الكافر لا يكون من أهل النار. وهذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم دليل على أن هذا العمل الذي قام به هذا المجاهد استحق عليه دخول الجنة، ولا يمكن أن يجتمع هو وقاتله في النار. هذا ظاهر نص الحديث، لكن هذا قد يتعارض مع أحاديث أخرى فيها أن أهل الكبائر من المؤمنين يعذبون في النار على قدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجهم الله سبحانه وتعالى منها ويدخلهم الجنة، ولا يبقى في الجنة ولا يبقى في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فكيف نجمع بين هذا الحديث الذي يدل على تعذيب عصاة المؤمنين وبين هذا الحديث الذي يدل على أن قاتل الكافر لا يكون في النار؟ العلماء قالوا: لا يكونان في مكان واحد، لأن الكافر يعذب عذابا شديدا، وهذا المؤمن لا يكون معه في المكان الذي يعذب فيه، يعذب في مكان آخر على قدر ذنبه، ثم بعد ذلك يخرجه الله بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى. وأما الكافر فهو مخلد في النار، أو أنه لا يكون في النار كما قال بعض العلماء، أن قاتل الكافر من أهل الذنوب أنه يكون من أهل الأعراف الذين هم في منزلة بين النار وبين الجنة حتى ينتهي ما أراده الله سبحانه وتعالى من تمحيصهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وفي كلا الأحوال لا يكون هذا المؤمن العاصي الذي قتل الكافر لا يكون معه في المكان الذي هو فيه الذي يعذب فيه في جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذاب جهنم. وهذا دليل على فضل قتال الكفار وعلى فضل قتلهم، وأن من قتلهم مصيره إلى الجنة، إما ابتداء وإما بعد أن يمحص من ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى.
باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟
نعم، هذا الحديث أيضا فيه تعظيم حق المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمجاهد في كثير من الأحوال يترك أهله ويترك ماله ويترك أولاده وهم بحاجة إلى رعاية، فمن رعاهم حق الرعاية فإن له الأجر. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. لكن الحديث هنا يشير إلى أن هذا خلفه في أهله بشر والعياذ بالله، ما خلف الغازي في أهله بخير حتى يكون له مثل أجر الغازي، ولكنه خلفه في أهله بشر بأن وقع على امرأته أو أفسد في أهله، فهذا جزاؤه عند الله سبحانه يوم القيامة جزاء شر عظيم والعياذ بالله، ينصب له في يوم القيامة. ثم يطلب من الغازي أن يأخذ من حسناته، هذه حسناته، خذ منها ما تشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ظنكم؟ يعني الإنسان الذي يجد الحسنات متاحة له في يوم القيامة هل يتردد في الأخذ منها؟ لا، لا يتردد، لأنه إذا وجد حسنات في يوم القيامة فهو محتاج إلى زيادة عمله الصالح، وما أخذها من هذا الإنسان ظلما ولا عدوانا، لكن لأن هذا الإنسان أفسد وخان الأمانة التي ائتمن عليها. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعطي لهذا الغازي الحق في أنه يأخذ من حسناته ما يشاء، فإذا فنيت حسناته لم تبق له حسنات، فإن مصيره والعياذ بالله إلى جهنم. بعض العلماء فسر هذا الحديث تفسيرا آخر ليس ببعيد عن هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله هذا: فما ظنكم، يعني ما ظنكم بربكم، أنه يترك هذا الظالم بدون أن ينزل به العقوبة لأنه أساء وظلم وخان الأمانة، فما ظنكم بربكم؟ هل ربكم يمكن أن يظلم، أن يترك المسيء في يوم العدل الذي يقتص الله سبحانه وتعالى فيه للخلائق حتى يقيم القصاص في يوم القيامة بين البهائم العجماوات؟ فما بالك بالبشر العقلاء، البهائم العجماوات الله سبحانه وتعالى يقيم القصاص بينها يوم القيامة قبل أن تكون ترابا، فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا، ظلمتها، اعتدت عليها، يقتص لها منها في يوم القيامة، وهذا غاية العدل. فما بالك بالبشر العقلاء، هؤلاء أحرى بأن يقتص منهم في يوم القيامة. ما ظنك بهذا؟ لا يظن بالله سبحانه وتعالى إلا ما هو يليق بجلاله سبحانه وتعالى من إقامة الحق والعدل وعدم الظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، فلا يخشى أحد من أن يظلمه ربه أو أن ينقص من أجره. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعظم شأن حرمات المجاهدين، حرمة أهل المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم في ميزان الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للإنسان أن يعتدي على أمه، أن يفعل الفاحشة بأمه؟ والعياذ بالله. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما هي حرمة أمهاتهم؟ لا يجوز مثل هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. فكذلك حرمة نساء المجاهدين. القاعد هذا ليس كالمجاهد. المجاهد هو صاحب الأجر العظيم، وهو من فضله الله سبحانه وتعالى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. هذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى لقاء ما يبذله هذا المجاهد. فحقه على إخوانه القاعدين أن يخلفوه في أهله بخير، أما الذي يخلف المجاهد في أهله بشر فهو حقيق بهذا الجزاء الذي ذكره الله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ينصب له عند الله سبحانه وتعالى مقام يتاح للغازي أن يأخذ من حسناته فيه ما شاء، وهذا هو اللائق بعدل الله سبحانه وتعالى.
باب في السرية تخفق. حدثنا عبيد الله بن عمر ابن باب في السرية تخفق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة أخبرنا عبد الله بن يزيد ابن يزيد أخبرنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمر بن
عبد الله
نعم
سمعت عبد الله
سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
نعم، هذا فيه تحفيز للمؤمنين على الجهاد، وأنهم إن كتب لهم النصر والظفر وغنموا من أعدائهم فهم على خير، فهم على خير. لكن هذا الذي يحصل له النصر والغنيمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتعجل ثلثي أجره، الأجر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى للغازي، ويبقى له في يوم القيامة الثلث. أما الثلثان الآخران فقد تعجلهما في الدنيا بالنصر، بما حصل له من النصر وبما حصل له من الغنيمة. والنصر هذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، فهو من عاجل البشرى ومن عاجل الأجر التي يتعجله الذي يتعجله المؤمن، وكذلك الغنيمة. لكن الذي لم يحصل له شيء، غزا أو غزت سرية فلم تتمكن من العدو، لم تتمكن من العدو، أو قتل من قتل فيها استشهد، فإن أجره تام يوم القيامة. وهذا فيه تحفيز للمؤمنين ألا يتوانوا عن الجهاد وعن الغزو، وألا يظن من لم يحصل له النصر ولم تحصل له الغنيمة أنه قد خاب وخسر، بل أجره تام محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. إذا أخفقوا لم يستطيعوا أن يتمكنوا من عدوهم، لم يستطيعوا أن ينتصروا أو أن يحصل لهم من عدوهم غنيمة، فإن أجرهم تام عند الله سبحانه وتعالى. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعض سراياه وفيها بعض أصحابه، فيها عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة، فلم يتمكنوا من عدوهم وعادوا متخفين، ما أنفوا من أن يواجهوا الناس لأنهم لم ينتصروا على عدوهم. فلما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام لقوه وهم منكسرون وقالوا يا رسول الله نحن الفرارون، ما استطاعوا أن ينكأوا في عدوهم لأن العدو كان أكثر منهم ما استطاعوا، فكانت غاية أمرهم أنهم عادوا تسللوا وعادوا حتى رجعوا إلى المدينة. فقالوا هذا بانكسار وخجل من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله نحن الفرارون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم، يعني أنتم الذين ترجعون وتنكؤون في العدو وتنتصرون عليه بإذن الله، وأنا سندكم، أنا فئتكم، النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تنكسر قلوبهم لأنهم لم يستطيعوا أن ينكؤوا في العدو. فلذلك المجاهد الذي لا يتمكن من عدوه ويبذل قصارى جهده ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى مراده، أجره محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أجره تام، والذي يحصل له النصر والغنيمة يتعجل ثلثي أجره. وهذا لا يتعارض مع ما ذكر من الأحاديث التي فيها كغزوة بدر وغيرها من الغزوات التي انتصر فيها المسلمون وغنموا من عدوهم، فإنهم قد حصلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم في يوم القيامة الثلث الآخر. أما من غزا واجتهد ولم يحصل له شيء فإن أجره تام عند الله سبحانه وتعالى، وإن استشهد فله أجر الشهادة، فله أجر الشهادة، وأجر الشهيد هذا من أعظم الأجور وأفضلها وأكملها عند الله سبحانه وتعالى.
باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب عن يحيى ابن أيوب وسعيد بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل 700 ضعف.
نعم، أجر الجهاد أجر عظيم مذكور ومحفوظ لأصحابه، لكن هنالك أمور تكون مع الجهاد وهو مقابلة العدو ومقاتلتهم، هنالك أمور تزيد من أجر المجاهد، منها الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، وهذا مما ندب الله سبحانه وتعالى إليه أن يجاهد الإنسان المسلم بنفسه وبماله. الجهاد بالمال له فضل عظيم، لكن ما هو أعظم من الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس الذكر، الذكر، الصيام والصدقة والذكر، هذا كله في الجهاد، في الجهاد يتضاعف أجره إلى 700 ضعف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأجر الذكر أجر عظيم في كل الأحوال، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ثبت عنه ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله، بل إن الذكر في هذه المواطن مما يستعان به على النصر وعلى النكاية في العدو، الذكر في الجهاد مما يستعان به. فلذلك الصيام والصدقة والذكر بكل أنواعه، قراءة القرآن، التسبيح، الاستغفار، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه إذا اجتمعت مع الجهاد بالنفس هذه أفضل أنواع الأجور، أفضل أنواع الأعمال التي تجلب الأجور. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضاعف أجرها إلى 700 ضعف، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن هذه المواطن، هذه المواطن الصعبة الشديدة مما يلتمس فيه رضا الله سبحانه وتعالى والاستكثار من الأجر، والاستكثار من الأجر في مثل هذه المواطن. والصحابة كما تعلمون في غزوة بدر وفي فتح مكة كانوا في رمضان، كانوا في رمضان، هذا لا يمنع، بل هذا أعظم للأجر أن يكون الإنسان المسلم في هذه المواطن، أن يكون على صيام إن كان مستطيعا، وأن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يتضاعف أجره عند الله سبحانه وتعالى.
باب في من مات غازيا. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، أخبرنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري رحمهم الله أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله عز وجل فمات أو قتل فهو شهيد، ومن وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة.
نعم، أجر المجاهد على الله سبحانه وتعالى، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى لمن خرج مجاهدا في سبيله بالأجر، إن عاد ظافرا منتصرا أنه يعود بما عاد عليه من أجر أو غنيمة، وإن مات ضمن الله سبحانه وتعالى له الشهادة. هذا ظاهر في من يقتل في صف المعركة، لكن من خرج وهو يريد الغزو فمات قبل أن يقتله العدو، مات بمرض أو غرق، كان في سفينة أو زلق فوقع في مستنقع فمات، أو لدغته هامة، أو مات بأي سبب، أو تدحرج أو سقط، أو تدحرجت عليه صخرة، مات بأي سبب، أو احترق، أو وقصه فرسه، سقط عن فرسه فدقت عنقه فمات، فإن له أجر الشهيد، أجره أجر شهيد، لأنه هنا خرج بنية الجهاد في سبيل الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، منذ أن يخرج من بيته، منذ أن يفصل يعني يخرج، فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى. وإذا عاجلته الوفاة قبل أن ينكأ في عدوه وقبل أن يقتله الأعداء، وهو بهذه النية في أول الطريق أو في منتصفه أو في آخره، فله أجر الشهيد، فله أجر الشهيد. هذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه التحريض على الغزو وعلى قتال العدو، وعلى التماس فضل الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه المواطن، لأن الإنسان الذي يخرج لمثل هذا لا يخرج إلا طلبا لنصرة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه.
باب في فضل الرباط. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا أبو هانئ عن عمرو بن مالك رحمهم الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر.
نعم، وهذا من فضل الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. الرباط هو الإقامة على الثغور في مواجهة العدو، تأمينا لحدود المسلمين وتأمينا لمواطن ضعف المسلمين حتى لا يعاجلهم العدو على غرة. هذا المرابط يترقب، حارس أمين يدافع عن حرمات المسلمين، فلذلك كان أجره عند الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني لم يبق له عمل، انتهى عمله بموته، ختم على عمله، إلا إذا كان له من هذه الأشياء الثلاثة سبب، فإن هذه مما عمله في الدنيا. إذا كان هذا ورث علما، فإن هذا العلم مما تعلمه وعلمه في الدنيا، هذا بسبب من أسباب الدنيا، أو صدقة تصدق بها في دنيا، أو ولد رباه فكبر هذا الولد وأصبح هذا الولد يدعو له، لأن هذا الولد من كسبه، الولد من كسب أبيه. لكن المرابط بخلاف ذلك، المرابط حتى وإن مات أو قتل، إن مات في الرباط أو قتل، فإن عمله يستمر له، ينمو له عمله، عمله كله يستمر له. هذه واحدة، يستمر له عمله كأنه حي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيأتي يوم القيامة بكل هذه الأعمال وهذه الفضائل وهذه الأجور التي لم يحسب لها حسابا. ثم ماذا؟ الأمر الثاني أنه يؤمن من فتان القبر. الناس الذين يموتون كلهم يفتنون في قبورهم، ولذلك مما يدعو به الإنسان المسلم في صلاته كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتعوذ من ماذا؟ من فتنة المحيا والممات، من فتنة القبر، لأن هذه فتنة القبر، الإنسان قد يزل، قد يزيغ والعياذ بالله فيها، لكن هذا عنده أمان، هذا المرابط عنده أمان، إذا مات عنده أمان، يؤمن من فتان القبر، عمله يستمر له كما هو عمله الصالح، ويؤمن من فتان القبر. هذا فيه تشجيع على ماذا؟ تشجيع على الرباط، لأن الرباط جهاد في سبيل الله، ولكنه أيضا جهاد مستمر، وجهاد يحتاج إلى يقظة، وجهاد يحتاج إلى أن الإنسان يستشعر أنه هو المسؤول لوحده، لأن أي تغفلة أو أي تهاون يحصل يخشى أن يدخل العدو من هذه الثغرة. فإذا قام في هذا المقام الصعب الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره. نعم.
باب في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل. حدثنا أبو توبة، أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد، يعني ابن سلام عن زيد، يعني ابن سلام، أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أبو كبشة رحمهم الله أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كان عشية، فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرساً له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم فقال: أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها.
نعم، الحراسة في سبيل الله هذه من الأعمال العظيمة التي يحتاج إليها المجاهدون، لأن المجاهدين قد يكونون في صلاة، قد يكونون في نوم، قد يكونون في شغل، فلا ينبغي أن يتركوا التيقظ لمكر عدوهم، وعلى وجه الخصوص في الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأسفار وفي عدد من الغزوات كان يقول: من يحرسنا الليلة، في بعضها يقول: وله الجنة، لأن هذا موطن من المواطن التي لا يثبت فيها إلا الشجعان، إلا أصحاب القلوب المؤمنة الموقنة بلقاء الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان قد يباغته عدو كثير، قد يجتمع عليه الأعداء وهو في منفرد فيقتل، يعني هو إقدام على الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا العمل فيه حفظ بإذن الله سبحانه وتعالى لبيضة المجاهدين هؤلاء. وهذا حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، جاءه هذا الفارس أنس ابن مرثد رضي الله تعالى عنه، وأخبره عما رآه من حال هوازن. هوازن هم الأعداء الذين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، هوازن وثقيف ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لمقاتلتهم في حنين، هم العدو الأكبر بعد فتح مكة، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. هذا الصحابي ما كان ينتظر أن يؤمر ولا أن يوجه، بادر هو بنفسه، وهذا دليل على أن مصلحة المسلمين حق على الجميع. كل إنسان مسلم عليه أن يستشعر مصلحة إخوانه المسلمين، لا ينتظر حتى يقال له. فهذا ذهب هو واطلع فرأى هوازن، وقد جاءوا بخيلهم ورجلهم وجاءوا بأنعامهم وجاءوا بنسائهم، وهذه كانت خطة، من زعيمهم رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك. أمرهم أن يأتوا بنسائهم وأموالهم معهم. وقد يقول قائل: كيف يأتون بنسائهم وأموالهم إلى ميدان المعركة؟ هو كان ينظر نظرة بعيدة. ما هذه النظرة؟ أن الإنسان يدافع عن أهله وماله بجهد أكبر، إذا خشي على أهله وماله فإنه ينطلق في القتال بشكل أكبر، لأنه إن حصل منه تهاون أو ضعف نفذ العدو إلى أهله وإلى ماله، فأخذوا أهليهم وأموالهم معهم حتى يقاتلوا عن أهليهم وعن أموالهم، إلى هذا الحد من الاستنفار ومن الاستعداد لملاقاة العدو. فهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خرجوا بكل هذا وملأوا هذه الشعاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خذل أصحابه ولا خوفهم وقال ولا قال انتبهوا، لكنه بشرهم، بشرهم قال هذه غنائم المسلمين غدا إن شاء الله، هذه غنائم المسلمين غدا إن شاء الله، فلا يهولنكم ولا يغرنكم ولا يخوفنكم أنهم خرجوا بأهليهم وأموالهم وجمعوا جموعهم. ثم لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل الليل قال من يحرسنا؟ نحن بحاجة إلى من يحرسنا ونحن في مبيتنا هذا، حتى لا يباغتنا العدو ونحن نيام. فقال هذا الرجل أنا يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اركب، فركب فرسه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتلقى منه التعليمات ماذا يقول له. فالنبي عليه السلام أمره أن يدخل في هذا الشعب وأن يذهب إلى أقصاه، لأنه المقابل للعدو، هذا الشعب فيه أشجار وفيه صخور وفيه جبال. دخل فيه، قال له النبي، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يترصد حركة العدو حتى لو رأى من العدو كثرة أو إقبالا على المسلمين في الليل يسرع فينبه المسلمين فيستعدوا. فبقي الرجل على حاله لا يدرى عنه شيء، يمكن أن يكون قد قتل، صابه سهم أو قتله فارس من فرسانهم بالسيف، طعنه برمح أو ضربه بسيفه فقتله، يمكن كل هذا ممكن. فلما أصبحوا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن فارسهم هذا، قالوا ما رأينا أحدا يا رسول الله. فأذن لصلاة الفجر، فلما أذن لصلاة الفجر وسمع هو النداء تثويب بالصلاة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت أحدا؟ قال لا يا رسول الله. قال هل نزلت؟ قال لا، إلا لقضاء حاجة أو لصلاة، يصلي يحرس ويصلي. قال قد أوجبت. ما معنى أوجبت؟ يعني وجبت لك الجنة وحي الآن. هذا بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. نحن نعلم أن في تاريخنا وفي أدبياتنا أن هنالك العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء صفوة من الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس كله. البشارة بالجنة ليست لهؤلاء العشرة فقط، بل ثبتت لغيرهم، ثبتت لمن؟ ثبتت لعكاشة ابن محسن، وثبتت لغيره، وممن ثبتت له هذا الصحابي أنس ابن مرثد، قال قد أوجبت، يعني وجبت لك الجنة فلا عليك بعد ذلك. هو حي الآن، ما قتل ولا قاتل ولا استشهد، لكن وجبت له الجنة بهذا العمل العظيم، وهذا دليل على فضل الحراسة في سبيل الله. كما جاء أيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يحرسنا وله الجنة، وله الجنة. نعم.
باب كراهية ترك الغزو. حدثنا عبدة بن سليمان المروزي، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا وهيب، قال عبدة يعني ابن الورد، أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. وحدثنا عمرو بن عثمان وقرأه على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن رحمهم الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير.
من لم يغزو
أو يجهز غازيا أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث فيه بيان لفضل الغزو في سبيل الله وخطر ترك الغزو. والغزو كما بينا في الدرس الماضي أن هذا لا يكون إلا مع الإمام، مع إمام المسلمين، هو الذي إذا كان للمسلمين إمام هو الذي يأذن بالغزو وهو الذي يعلن السير إلى الغزو. فالإنسان المسلم في خاصة نفسه ماذا يلزمه؟ يلزمه إن كان متمكنا أن يغزو مع الإمام، إن لم يتمكن لم تصادفه فرصة يغزو فيها، لا أقل من أن يستصحب نية الغزو متى ما تيسر له ذلك. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله، لأن قتال الكفار هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فإذا استصحب الإنسان المسلم هذه النية، إذا لم يكن هنالك مجال للغزو أو غزا مع الإمام، إذا نادى الإمام بالغزو خرج حقق مقصود الشرع. لكن إذا لم يكن له نصيب لا من هذا ولا من ذاك، حتى هذه النية لم يكن له نصيب منها، هذا والعياذ بالله يخشى عليه أن يكون من المنافقين، مات على شعبة من النفاق. والحديث الثاني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلفه أو يخلفه أو يجهز غازيا أو يخلفه في أهله بخير مات أصابته قارعة، يعني قبل يوم القيامة لا بد أن ينزل به عذاب قبل يوم القيامة. الإنسان قد يكون غير قادر على الغزو لمرض، لكبر سن، لشغل، لرعاية والدين أو نحو ذلك، كثير من الأمور التي يعذر فيها الإنسان، لكنه لا يعذر إذا كان قادرا أن يكون له نصيب. وأول هذا النصيب النية، النية الخالصة في قلبه أنه ينوي أنه إذا تيسرت له هذه الظروف مع الإمام أنه يغزو، أو أن يجهز غازيا، يجهزه بالسلاح، بالمال، بالنفقة، إذا لم يكن كذلك أن يخلفه في أهله بخير. الحديث الذي تقدم معنا في بداية الدرس: الذي يخلف الغازي في أهله بشر والعياذ بالله هذا عذابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يكون له مقام يدعى من أساء إليه في أهله بأن يأخذ من حسناته ما شاء، ولا يظن بعدل الله سبحانه وتعالى أنه يترك من أساء هذه الإساءة العظيمة بدون أن يعاقبه. لكن من خلفه في أهله بخير، برعاية أولاده، بالإنفاق على أهله، بالقيام بمصالحهم في ماله حتى، لأن الإنسان قد يكون له مال، له تجارة، له زراعة، له صناعة لا تقوم إلا به، فإذا خرج إلى الغزو لا بد حقه على إخوانه أن يقوموا بمصلحته هذه حتى لا تتعطل. وهذا من عمارة الدنيا، من عمارة الدنيا. فلذلك الذي لا يخلف الغازي في أهله بخير ولا يغزو ولا يجهز غازيا، ماذا يرجى له من الخير مثل هذا؟ لا بد أن تحل به قارعة قبل يوم القيامة. وهذا كله تخويف وإنذار للمسلم المتقاعس عن الجهاد. والجهاد أيضا يا إخوة باب واسع، الجهاد أعلاه بلا شك هو القتال في سبيل الله، لكن هنالك أبواب أخرى من الجهاد، أبواب كثيرة: جهاد بالتعليم، جهاد بالتربية، بدفع الشبهات، بخلافة الغزاة في أهليهم وأموالهم، بتجهيز الغازين هذا كله من أبواب الجهاد، كله هذا من أبواب الجهاد، فلا بد أن يكون للإنسان المسلم نصيب، لكن على قدر طاقته الذي يستطيع أن يغزو بنفسه ولا يمنعه مانع، هذا هو مطلوب منه أن يغزو إذا نادى الإمام بالغزو أن يخرج مع الغزو، إن لم يتمكن فلا أقل من أن يكون له نصيب من هذا الخير، وأقله الذي لا يتكلف الإنسان فيه شيئا النية الحسنة، أن ينوي الإنسان وأن يعقد العزم في قلبه على أنه متى تيسر له الجهاد أنه يجاهد، أو متى تيسرت له النفقة أنه يعين المجاهدين أو أنه يخلفهم في أهليهم. وأعمال القلوب هذه أيها الإخوة من أعظم أبواب الأجور، إذا استقامت هذه الأعمال في القلوب من أعظم الأجور التي تترتب عليها أعظم الأجور، وكما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألواء أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. القلب هو محل النية، محل النية الصالحة، فالإنسان الذي يحرم حتى من هذا كذلك أيضا هذا محروم والعياذ بالله، كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من الجهاد أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا يتحرك حتى قلبه لتغيير المنكر، يعجز هو أن يغيره بيده ولا يستطيع أن يغيره بلسانه، ما عنده قدرة أو ممنوع من هذا، لا أقل من أنه ينكر ذلك بقلبه، أنه يقول اللهم إن هذا باطل لا يرضيك، أنه ينكر هذا في قلبه، لكن إذا عري قلبه حتى عن أقل الدرجات هذه هذا لا خير فيه والعياذ بالله. فلذلك استصحاب هذه النية لمن عجز عن أن يجاهد بأي شيء، استصحاب هذه النية من الأمور العظيمة التي يخشى على الإنسان إن لم يفعلها أنه يكون من المنافقين والعياذ بالله.
حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن حميد عن أنس رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
نعم، هذا يعني يشير إلى أنواع من أنواع الجهاد التي مرت الإشارة إليها، وهي الجهاد جاهدوهم بأموالكم وأنفسكم. الجهاد بالنفس لا يحتاج إلى بيان، هو القتال، قتال العدو، مجابهة العدو، وبأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يعني الإنسان الذي يستطيع أن يدفع الشبه، أن يرد كيد الأعداء وأن يرد ضلالاتهم، الأعداء المغرضين الذين ينتقصون من الدين، الذين يشوهون الأمور على المسلمين ويلبسونها، الذي يدفع هذه الشبه هذا مجاهد، يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. الجهاد كما قلنا أوسع دائرة، أعلاه هو القتال في سبيل الله، وهنالك أمور أخرى أيضا هي من الجهاد ومما يكتب للإنسان به أجر المجاهد. لماذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام هنا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؟ لماذا لم يقل جاهدوا بأنفسكم وأموالكم؟ قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، لأن المال قرين النفس، والإنسان قد يقاتل ويقتل في سبيل ماله، فالمال له منزلة عظيمة، الشريعة راعت هذا، راعت هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله دفاعا عن ماله فهو شهيد، ما اعتدى، هو يدافع عن ماله فقتل فهو شهيد في هذه الحال. فالمال عزيز على النفس، ولذلك قدم هنا، مع أن النفس ليس وراءها شيء، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ما في بعد جود الإنسان بنفسه شيء من الجود، ولكن لأن المال عزيز على النفس قدم هنا. وكذلك جاء في كثير، في أكثر آيات الجهاد التي وردت في القرآن قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس.
باب،
وهذا دليل على أهمية بذل الإنسان المسلم في سبيل الجهاد، في تجهيز الغازي، في خلافته في أهله بخير، في كل أمر من الأمور التي تؤدي إلى التمكين للإسلام وإلى دحر أعداء الملة.
باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله، عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون، نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
هذه الآيات المذكورة في كتاب الله، الآيتان الأوليان، تدلان على وجوب النفير على عامة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى رتب العقوبة، العذاب الأليم، على من لم ينفر: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وفي الآية الثانية: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فهذا هاتان الآيتان تدلان على وجوب النفير على كل أحد، وهذا ينصرف إلى القادر، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى بعض الفئات من الوجوب، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، لكن القادر يدخل في عموم الآيتين السابقتين، فيجب عليه النفير. ولكن الآية التي جاءت بعدها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأن هنالك مصالح كثيرة لا بد من رعايتها، لا بد أن يبقى لها أناس يديرونها ويقومون على شأنها. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في بعض غزواته وخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، خلفه على المدينة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بالمقاتلين، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف، فأنف رضي الله تعالى عنه من هذا المقام. كيف يخلف مع النساء والصبيان والعجزة ويفوته أجر الجهاد في سبيل الله؟ هذا أجر عظيم لا يصلح له إلا أمثال أبي الحسن رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب المواقف المشهودة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إلا في هذه الغزوة خلفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ هارون خلفه موسى على بني إسرائيل، وما نقص ذلك من قدره. هذا يدل على أن مصالح المسلمين لا تضيع الأخرى من أجل الجهاد، أن الناس يخرجون جميعهم للجهاد ثم بعد ذلك تضيع المصالح الأخرى، لا، كل شيء في مكانه. لكن هذا لا بد أن يكون معه وجود طائفة تتخصص للجهاد تكفي، لا بد أن تكفي هذه الطائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طبعا هذا في تعلم العلم، لكن حتى أيضا في الجهاد هذا يخصص عموم الآيتين السابقتين، ويدل على أن الوجوب ينصرف إلى جماعة تتخصص في الذود عن حرمات المسلمين ومقاتلة الأعداء حتى لا تضيع مصالح المسلمين في مقاتلة أعدائهم، ولا تضيع مصالحهم في دنياهم. مصالح الدنيا الأخرى تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى من يقوم بها. وأيضا مما يدل على هذا التخصيص ما جاء في الأحاديث المتقدمة: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أن هذه أيضا مصالح لا بد من رعايتها ولا بد من القيام بشأنها.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي، حدثني نجدة بن نفيع رحمهم الله قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال: فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم.
نعم، هذا العذاب الأليم المقصود به في الدنيا، المقصود به هنا الظاهر منه العذاب الأليم في الدنيا، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنه أمسك عنهم المطر، يعني كانت عقوبتهم هنا بإمساك المطر عنهم، وهذا عقوبة، عقوبة لهم، لأن الآية الأخرى في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى والاستجابة للتكاليف التي كلف بها عباده هذه من أسباب دفع العذاب، والعذاب قد يكون دنيوي وقد يكون أخروي، لكن الظاهر هنا كما فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العذاب هنا حصل لهم في الدنيا بأن احتبس عنهم المطر، بأن احتبس عنهم المطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يدحر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. أخوكم هنا يسأل في سؤاله هذا سؤالا جيدا والحمد لله، يقول: المرابطون على ثغور بلاد الحرمين، ما هو واجبنا تجاههم؟ هؤلاء إن شاء الله ممن يشملهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المرابطين على ثغور المسلمين، لأنهم يدرؤون الأعداء، يدرؤون الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين ويتربصون بالآمنين ويتربصون بجيوش المسلمين، فهؤلاء على أجر عظيم إذا حسنت نياتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك إن شاء الله، نسأل الله أن يكتب لهم أجر المرابطين. هم مرابطون إن شاء الله، لأنهم مقيمون في هذه المواطن تحسباً لما قد يحصل من الأعداء من التماس غرة أو من هجوم على حدود المسلمين وعلى الآمنين الذين ليسوا من المحاربين. يسأل أخوكم هذا، يقول: هل صيام الست في شوال، من شوال، هل يقدم على القضاء؟ طبعا القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة. فأولا الإنسان يكمل العدة، لأنه صيام ست من شوال هذا يأتي بعد إكمال شهر رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان، يعني كاملا، سواء كان صامه في وقته أو أكمل ما تبقى منه، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يقول: أيهما أفضل، جهاد النفس أو جهاد المال؟ لا، جهاد النفس هو أعلى أنواع الجهاد، لكن الجهاد بالمال أيضا له فضل عظيم لا ينكر، لأنه في كثير من الأحيان لا يمكن أن يقوم الجهاد بالنفس بدون أن يوجد الجهاد بالمال.
صلى الله على سيدنا